السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، معنا أبو سعيد الآن من الشارقة. تفضل أبو سعيد.
مساء الخير شيخ.
مساء النور والعافية.
الشيخ ما حكم بل يأخر صلاة الفجر من بعد طلوع الشمس يعني.
اي نعم.
يعني يأخر صلاة من بعد طلوع الشمس يعني بدون عذر، يفضل النوم على الصلاة.
طيب يا أبو سعيد.
وإنسان عود يعني مش صغير.
اي. سؤال ثاني شيء؟
لا الله بس.
مرحبا. عندكم اتصالات؟ تفضل محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
والله بسألك سؤال أنت تكلمت فيه وأسهبت فيه عن الحيض.
إيه؟
بس أنا يا شيخ أعاني من أكثر من 15 سنة بسقوط الدم.
إيه؟
زين؟ فالدكتورة وصفت لي علاج أني أخذ حبوب الترفيع عشان أميز ما بين الدورة وما بين الدم اللي ينزل علي.
إيه نعم.
إنزين. حاليا أنا عمري 50 سنة، فأبي أترك هالحبوب بس الدم تواصل معي.
إيه نعم.
فأنا الحين قاعد الحين لهالفترة نطرت 10 أيام اغتسلت وقاعد أصلي وأقرأ قرآن، هل علي شيء؟
أصل عادتك أم محمد كانت 8 أيام.
ما لها عادة، ما لها.
لا قديم قديم أول بداياتك يعني.
بالأول كانت 7 إلى 8 أيام.
زين، ممتاز، هذا مهم لأن أنت مستحاضة الآن، يعني لابد أن نعرف عدد الأيام اللي كنت تجلسينها يعني من بدايات الدورة.
هذا أيام قبل ما أتزوج، قبل 30 سنة.
إيه نعم. إيه نعم. طيب يا محمد أبشر إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا. طيب أرجع إلى الاتصالات. عندي بالأمس الأخت خديجة بارك الله فيها من السعودية تسأل، تقول يعني بالنسبة للإنسان يحب أنه يهتدي ويحب أنه يستقيم ويحب أنه كذا، لكن الشيطان دائما يوسوس له ويذكره بالحرام وكذا، كيف يعني، ما هي الطرق وكيف أتعلق أو يعلق الإنسان قلبه بالله؟ يا أختي خديجة بارك الله فيك وزادك الله ثباتا وحرصا، وصلى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أخت الفاضلة، لابد أن نعلم بأن لنا عدو تقليدي، هذا العدو اسمه إبليس، هذا العدو اسمه الشيطان، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وأهبطهم إلى الأرض، وبقي الصراع منذ الأزل وسيستمر إلى يوم القيامة بين بني آدم وبين الشيطان. والله جل وعلا حذرنا من الشيطان كثيرا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قال جل وعلا: فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال جل وعلا: فوسوس إليهما الشيطان. فالمقصود بأن ربنا جل وعلا ذكر أن الشيطان يأتي بالتزيين ويأتي بالوسوسة ويأتي بالإقسام، يقسم بأن هذا هو الحق وهو يكذب وشيء من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن الشيطان؟ قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أصحاب الإيمان والتقوى ليس للسلطان عليهم سبيل. ولذلك هو لما توعد بني آدم قال: لأغوينهم أجمعين، قال: إلا عبادك من هم المخلصين. فأهل الإخلاص والإيمان والتقوى والصلاح والخير والتوحيد وأهل الطاعة، هؤلاء في مأمن بإذن الله عن الشيطان، حتى وإن حاول فإنه لا يضرهم إلا أذان، لأن الإيمان المتربع على عرش القلب، اليقين هذا، التعلق بالله عز وجل، يصد سهام الشيطان ويرد كيد الشيطان بإذن الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن الإنسان لا يتمنى أن يسقط من السماء إلى الأرض، أو أن يتردى ويتعاظم في لفظ في قضية أنه يأتيه الشيطان فيقول له كذا وكذا، يعني في قضية من خلق كذا، من خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولذلك الإنسان الذي يأتيه الشيطان فيوسوس له وينزعج ويقلق ويحزن ويدفع هذا الشيء ويرد هذا الشيء، هذا دليل على أن هناك إيمان في الصدر، هذا يظهر لنا باطن هذا الإنسان وأنه باطن نظيف مليء بالإيمان مليء بالتقوى مليء بمخافة الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا جملة من الخطوات، منها أن يقول الإنسان الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يقول الإنسان لا إله إلا الله، يأتي بكلمة الإيمان والتوحيد، يأتي أيضا فيستقيم على منهج الله، لا يسترسل مع هذه الوساوس سواء كانت في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك مما يبثه الشيطان ويجرب عليه إلى المسلم إلى الإنسان المسلم فينصرف عنه، ولا يطمئن له ولا يسترسل معه، لأن بعض الناس يبدأ خطوات معه يعني مع الشيطان ويستمر معه، هذا ما يجوز. ولذلك أختي الفاضلة، ما دام أن عندك استنكار لهذا الشيء فاعلمي بأنك على خير بإذن الله جل وعلا، استقيمي على منهج الله. الخطوات التي في قضية التعلق بالله، أولا التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى، أيضا كثرة شكر الله وذكره على الدوام والاستمرار، فالعبد ما بين نعمة يجب عليه أن يشكر الله عز وجل وما بين بلية يصبر عليها، فيكثر من الشكر والذكر، والشكر طبعا يكون باللسان وبالجوارح والأركان وبالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالمقصود يا أختي الفاضلة تكثرين من شكر الله وذكره، يصير عندك برنامج يومي في قضية المحافظة على العبادات والطاعات، عندك فرائض وعندك نوافل ومستحبات. الفرائض هذه لو قطعت بالسيوف لا تتخلين عنها، الصلوات الخمس هذه مهم جدا تصلينا في وقتها، طبعا باقي العبادات الأخرى مما فرض الله عز وجل، عندك نوافل سنن القبلية سنن البعدية صلاة الضحى قيام الليل قراءة القرآن، اجعلي لك ورد يومي من ضمنه أن تقرأ القرآن، كذلك أذكار الصباح أذكار المساء، فعل الخير، برك لأمك ولأبيك، قيامك بحقوق زوجك قيامك بحقوق أولادك، هذه من العبادات من الطاعات. أن تكفي لسانك عن الشر، بمعنى لا تغتابين لا تنمين أحدا لا تتكلمين في عرض أحد، أكثري من الثناء على الناس، أكثري من محبة الخير للناس، ادعي للمسلمين والمسلمات، كل هذا يرجع إليك بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. العلم الشرعي يا أختي خديجة بارك الله فيك، العلم الشرعي مهم، العلم الشرعي صخرة تتكسر عليها وساوس الشيطان والشبهات والشهوات وكل الأمور التي لا يحب الله عز وجل تتكسر على صخرة العلم. ولذلك أبغض ما على الشيطان أن يتعلم المسلم، أبغض ما عليه، ما يحب العلم أبدا. ليش؟ لأن العلم يكشف زيف الشيطان ووسوسة الشيطان، يكشف الشبهات ويكنس الشهوات ويرسخ قدم الإنسان في الإسلام والملة، تجده صلب في الإسلام وفي الملة. ليش؟ لأن عنده علم. فالعلم الآن تقولي وين نتعلم؟ العلم موجود عندكم، تروحين المسجد أنت وزوجك أو أنت وإخوانك، تطلبين الآن أقراص الحمد لله المشايخ، تسمعين لهم مثلا دروس في العقيدة دروس في العبادة دروس في الأخلاق والسلوك في التفسير في كذا، كلها موجودة ولله الحمد. للأسف الشديد الآن أغلب الناس أشغلوا أنفسهم وقطعوا أوقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونسوا العلم. والسلف يقول لأن تتعلم بابا في العلم خير من أن تقوم ليلة. أسأل الله لنا ولك الثبات. أظن عندنا اتصالات تنتظر بعد، سامحوني. تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أبو يوسف تفضل.
بالنسبة لي أيام التشريق هنا عندنا في فرنسا الإمام يكبر بعد كل صلاة والمأمون يكبرون معه، هل هذا جائز؟
طيب يا أبا يوسف.
وعندي سؤال ثاني بارك الله فيك، رجل عاد مع المرأة في الحرام ولكن يوم يعني تاب إلى الله ويريد أن يتزوج بها، ما حكم ذلك؟
يعني زنى بها؟
زنى بها وعاش معها
ويريد أن يتزوج بها
ولم يريد أن يتزوج بها،
مسلمة هي؟
نعم كلهم مسلمون.
طيب يا أبو يوسف أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل نعجة تدي في الضحية أم لا؟
نعم كيف؟ أعد السؤال.
نعجة
النعجة
وهي هتجي في الأضحية أنت.
يعني قصدك الأنثى؟
إيه في الأنثى يعني الناجة يعني في الأضحية.
طيب يا أبي أهلا وسهلا.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. علي تفضل. علي معنا. علي
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا علي.
العفو دكتور. أنا أبو شيماء من العراق.
أبو شيماء قالوا لي علي. تفضل أبو شيماء.
أي أول كلمة دكتور بس بالنسبة لي أنا يعني وعد كلمة وأشهد أن لا إله إلا هو وأنا أكو قرأتي يعني معلومة أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا هو في الأذان يعني في الأذان.
أي نعم.
وحده لا شريك له. فأعرف مدى هاي بسيطة من عندك وكل ممنون.
أبشر يا أبو شيم. أبشر.
الله يسلمك دكتور.
مرحبا أخوي. مرحبا. ها من ها خلاص. طيب ارجع الى الاسئله. الاخ عز الدين من ليبيا يقول انا قاعد ابني بيت. يقول عندي ارض وقاعد ابني فيها. يقول اول ما بديت قامت جدتي تقول فبدات تقول بان عز الدين سيتزوج ابنتي عمه. يقول انا مالي خاطر ولا عندي نية ولا عندي شيء وبدأت تروج مثل هذا الكلام. يقول أنا وقفت البناء وعطلت كل شيء. يقول ما أدري إيش العمل في مثل هذا. يا أخوي عز الدين بارك الله فيك. الظاهر أنه صدرك ضيق. ها فيما يظهر بأن صدرك ضيق وأخلاقك ضيقة. لا ينبغي المسلم يكون صدره واسع وأخلاقه لينة. وهذه جدتك مهما كان زرها وقل لها يا جدتي أنا ليس لي رغبة أن أتزوج ابنة عمي وأرجو أرجو أن لا تنشري مثل هذا الكلام. أنت ترغبين وتشكرين على هذه الرغبة لكن أنا ليس لي رغبة. والزواج ليس بالإكراه، الزواج بالاتفاق. كل زواج لم يبنى على اتفاق يعني نهاية الفشل. فيا أخي الفاضل أنت يعني لا تعطل مصالحك في بناء البيت وأرضي جدتك وقل لها يا جدتي أنا ما أحب ولا يجوز لك أن تنشري مثل هذا الكلام. لأن نشر مثل هذا الكلام يترتب عليه إجراءات كثيرة والناس يصدقونك خاصة أنت من الأسرة. فلذلك كفي عن هذا وبلين طبعا وبرفق وبلطف قل لها الكلام هذا وقل لها بأني أنا ليس لي رغبة هذه بنت عمي أنا ما لي رغبة لأن الزواج بالاتفاق. بارك الله فيك. كمل بيتك بارك الله فيك وانصح والدتك جدتك. وإذا ما انتصحت شوف والدك ووالدتك مثلا يتدخلون ويقنعون يقولون لا تروجي مثل هذا الكلام. وهذه رسالة حقيقية يعني من خلال هذا السؤال رسالة للآباء والأمهات والأجداد والجدات أن يستكتموا على أمورهم. يعني بعض الناس وللأسف الشديد يبني الأمور يبني قضايا على أمور ظنية يتوقع والله مثل هذا المسكين بنى بيت أو وسع بيت قالوا ها يبغى يتزوج. وهذه يتورط فيها بعض الناس المتزوجين لما يتوسع أو شيء قالوا بيتزوج على زوجته يفسدون بينه وبين زوجته يخربون العلاقات ويعني يشيعون الفتن. وأحيانا قد يكون بحسن نية لكن ما يكفي هذا. حسن النية ما يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك هذا. يقول أمسك أخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا. المقصود بأن يا أخواني وأخواتي الإنسان لا يدخل فيما لا يعنيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضية متعلقة بهذا الولد في قضية الزواج. أنتم إيش مالكم إيش دخلكم مالكم ومال الولد هذا. فيا أخواني وأخواتي حاولوا قدر المستطاع أن تكونوا يعني منضبطين في مثل هذه المسألة بعيدين كل البعد عن قضية الظنون وبناء أشياء هي من قبيل الوهم وليس لها رصيد من الواقع. الأخ عز الدين الليبي يقول له أخ يعني يجلس وللأسف الشديد مع ناس يدخلون الحشيش وكذا. يقول أتعبنا هذا الولد وأتعب الوالد والوالد معه ضغط وشيء من هذا القبيل. يقول ماذا نفعل به؟ يا أخوي عز الدين لا شك بأن هذه والله بلية. من أعظم البلايا أن تبتلى أسرة بولد أسرة محترمة طيبة بولد شاذ ومنحرف إما في مخدرات إما في مسكرات إما في علاقات إما في كذا وكذا. هذا والله من البلاء ولا شك بأنه فتنة عظيمة. ولذلك يا أخي الفاضل أنتم ابتليتم بهذا الولد فما العمل؟ يعني هل قضية الضرب اللي ذكرت نافعة؟ أنت جربتها تقول الولد كبير إذن الضرب غير نافع ولذلك أخي الفاضل أولا لابد أنت والوالد والوالدة تكثرون لهذا الولد من الدعاء خاصة في سجودكم. يا إخواني ويا أخواتي لا تستهينوا بالدعاء بارك الله فيكم. شوفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن كيف أنهم كانوا يدعون لذرياتهم ولآبائهم ولأمهاتهم، ما كانوا يضعفون في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن دعوة الوالد أنها مستجابة، يعني الوالد الأب والأم والرجل الصالح مثلك، فبارك الله فيك أكثر له من الدعاء بينك وبين ربكم جل وعلا. واختاروا الأوقات التي هي مظنة الإجابة مثل السجود، الأحوال والأزمان مثل السجود، مثل عصر يوم الجمعة، مثل الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر، هذه كلها أوقات أيضا في حالة الانكسار والتذلل بين يدي الله، أكثر له من الدعاء. وصل والد وصل والدة بأن يكثروا له من الدعاء. الأمر الثاني حاول قدر المستطاع خاصة ويظهر والله أعلم من كلامك بالأمس معي بأن عنده خير، يقول يعني حتى يهديني ربي عز وجل، هو مؤمن بالله عز وجل فيقصد بأن ما هداني ربي بعد، هذا طبعا عذر غير مقبول عنده، يعني هذا عذر غير مقبول عند الله عز وجل، وهديناه النجدين. فالمقصود يا أخي الفاضل حاول تضع أساليب وسائل طرق حيل معينة شرعية تحاول أن تنتشله من هذا الجو المريض الموبوء بهذه المخدرات والمسكرات أو الحشيش إلى بيئة نظيفة يستنشق روائح الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر قل له الوالد هذا لو أصابه شيء وعنده ضغط ممكن أنك أنت تكون السبب، فهذا لعله يعني يشكل هزة عنيفة له. قل له بأن الوالد الآن غضبان عليك وربما تتسبب بوفاته لا قدر الله، وأن تكون السبب أنت الذي تقتله بهذه الطريقة، فلعل هذه تهزه وتعيده إلى رشده. وهذا صحيح، كثير من الآباء ماتوا بسبب أولادهم قهر، ماتوا قهر وماتوا يعني كمد، وأولادهم هم أصحاب سمعة وأصحاب منزلة، أولادهم والعياذ بالله أساءوا إليهم مع هذا الهم والتفكير ماتوا، حصل لهم جلطات وماتوا أو سكتات، فقل له هذا الكلام. الأمر الآخر يا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع أنت أن تجعل أغلب وقتك معه، خذه معك اطلع معه أنت وياه. قل له أيضا الصلاة، يعني بعض الناس الآن يترك الصلاة لأنه يشرب المخدرات أو المسكرات، لا، الصلاة هذه خير عون بإذن الله جل وعلا على ترك المسكرات والمخدرات، فحاول أن تأخذه معك للمسجد. أيضا افتح له أبواب الرجاء، جيب له الآيات، لأن بعض العصاة هؤلاء يحبطون، يظن خلاص ما دام أنه ولغ هذا في هذا المستنقع ودخل في هذا الباب لا يغفر الله له، لا، بين له أن الله تعالى تواب الرحيم، وأن الله تعالى يفتح يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى تغرغر، إذا غرغرت الروح وصلت الحلقوم لا تقبل التوبة. حاول مع هذه كلها، وإن شاء الله مع الدعاء نسأل الله تعالى أن يفتح عليه. أبو سعيد يقول ما حكم الذي يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهو رجل بالغ أو إنسان كبير؟ أخي الفاضل يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا واجبا لازما، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل فصلى به مرتين وبين له أوقات الصلاة، وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب الفجر الأول هذا، والفجر الصادق، الفجر الصادق هذا الذي يؤذن فيه المؤذن الأذان الثاني، في بعض الدول الآن يؤذنون أذانين، الأذان الثاني الذي يحرم على الصائم فيه الأكل والشرب وتجب فيه الصلاة إلى طلوع الشمس، عفوا، فمن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر. ومن تعمد إخراج صلاة الفجر عمدا قاصدا حتى طلعت الشمس فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم، منهم من يرى بأنه يكفر، ومنهم من يرى بأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة من عظائم الأثام، ومنهم من يرى بأنه يفسق، ومنهم من يرى بأنه يستتاب، وهذا كلام أهل العلم موجود في المذاهب الأربعة، كلهم يذكرون هذا الكلام وشددون عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وصلاة الفجر ميزان تفرق بين المؤمن والمنافق، ولذلك ربنا جل وعلا سماها قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وللأسف الشديد بعض الناس عنده تساهل، وبعض الناس عنده رغبة في صلاة الفجر لكن يقول أنام، طيب إذا في سبب، السبب هذا إما أن يكون سهر، طبيعي الإنسان يشهر إلى الساعة الثانية والثالثة ما يقوم لصلاة الفجر، إما أن يكون تخمة يتعشى متأخر ويأكل ومعلوم بأن المعدة إذا امتلأت ثقل البدن، إما أن يكون بمعصية والعياذ بالله يرتكب معصية فيبتلى بعدم القيام لصلاة الفجر، إما أن يكون عدم عزيمة ما عنده عزيمة يلقي بنفسه على الفراش كالجثة الهامدة ولا يرتب وضعه. بعض يعني المسلم إذا جاء إلى الفراش يذكر الله، يقرأ آية الكرسي، يقرأ القواقل الثلاثة ويمسح بدنه، يسأل الله عز وجل إذا أمسك نفسه أن يرحمها وإذا أطلقها أن يحفظها بما يحفظ به عباد الصالح، يعزم يعزم في قرارة نفسه أنه إن شاء الله سيقوم إلى صلاة الفجر، يوصي أهله، يوصي جيرانه، يوصي أصدقائه، يوصي إمام المسجد، يقول مثلا أنا نومي ثقيل بهذه الطريقة. أما يترك نفسه هكذا هذا غاية في الخطورة، وهذا في تشبه بالمنافقين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نصيحتي لكل أخ أن يتق الله، لكل إنسان مسلم ذكر وأنثى أن يتق الله ويعلم بأن هذه الصلاة أمر الله جل وعلا وهي امتحان، امتحان لك ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم فانتظرونا. حياكم الله من جديد. نعم تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
مرحبا علي تفضل.
شيخنا على مود المسألة مال يعني المأمومين كفن في الخدمة متأخر الخبر تكمل شنو؟
إيش هذا يا علي؟
مال الإمام يعني بالمسجد من يكتك الناس يقفون الناس متخدمة وناس متأخر بالنقف يعني بالصلاة.
والله صوتك مو واضح يا علي. اسال اسال بارك الله فيك، اسال ايش سؤالك؟
على مود المأمومين اللي يقفون بالصلاه من الناس يعني ما طلعوا الجرح من الخبط.
طيب ايش فيهم هذول؟
ايش فيهم؟ انا ما اقدر يعني الح عليهم يعني، واغلبيه نوبات يعني قلت المأمومين ثم استثنى يعني نقاط يعني الوقت الصحيح يقول لا ما اعرف في هاي الوقت الصحيحه، وأنا مهدر ما أقدر على حاليهم يعني هم منطقي أنا
أقدر
به نازع.
طيب يعني يا علي واضح السؤال، واضح أبشر إن شاء الله أبشر. أم أمين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ لباس؟
لا بأس الحمد لله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
سؤال الأول على قضية الحجة. سمعتك قلت بلي المرأة إذا ذهبت الحج لازم لها محرم.
نعم.
إحنا هنا في فرنسا عندنا إمام، إمام تاع المسجد كي يدي الناس يروحوا معه للحج في جماعة. واش هذا الشيء جائز ولا لا؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ، عندي ولد صار له حادث هذه 16 سنة، كان مع هما ربعة سيارة، هو كان مشي هو اللي سكن مرة متالي، وفيهم غير صار الشوفر اللي تخطى الحدود، صار الحادث وفيهم كي ولدي اللي توفى. من ذيك السنة الحكومة أعطتني مبلغ، هذاك المبلغ تركته في بنكة، في الأول ما كنت عارفة إلا نزكي منه ولا لا، سألت قالوا لي لازم تزكي منه. من هذاك الوقت حتى هذا الوقت هذا المبلغ ما فيه لا دخول ولا خروج، يعني وحده من صدق عليه منهم كل سنة نخرج منهم الزكاة.
المبلغ كبير يا أختي أم أيمن أم أمين.
شوية ما نقوله.
كم؟
واحدة 6 ملايين هكا كلها.
ستة إيش؟ ستة ملايين إيش يعني 6 ملايين؟
فرنسا. في الوقت اللي توفى ولدي كان ما كانش الأورو كان الفرن. يعطوني في هذيك الساعات من ملايين فرنك.
يعني بلغ النصاب.
بلغ النصاب.
ست ملايين أورو.
8 ملايين لا ماشي اورو فرانك
ها
افرا قبل الاورو قبل الاورو
فرانك
اي ولا فرانك افرا افرا الفرانك لا خاطر قبل الاورو كان الفرانك
طيب قديم الكلام هذا قديم
قديم من سنة 2000
طيب يا أم أمين سؤالك الثالث
سؤالي الثالث على الناس هذو اللي يرقوا واش هذا الشيء جايز هذا الناس اللي يروحوا نرقوا عندهم يطلبونا مبلغ يا شيخ
اي
كنا هو وذهبنا شي عند الطبيب وقلنا يعطينا مبلغ شحال باش يرقي واش هذا الشيء جايز ولا لا في هذه الرقية
طيب
واش هذا الشيء
طيب السؤال السؤال الرابع
لا عندي ثلاثة
طيب حياك الله أم أمين أبو حسين تفضل
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
جزاكم الله خير على البرنامج
وياك يا أخي
جزاك الله خير سعادة إذا سمحت
تفضل يا أخي
سأل أول رجل دوم يصلي في المسجد و اختار الصف الأول ومكان يختار المكان في المسجد ولا يتنقل في هذا الحي وما أفضل
طيب
أنا أقول السؤال الثاني سنة الفجر أنا لما أدخل المسجد أصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الفجر أخرها إلى ما قبيل الإقامة يعني بشوية أيهما أفضل أصليها بسرعة ولا أخليها لقبيل الإقامة أيهما أفضل
أنت تروح بدري للمسجد ها
نعم نعم
طيب يا أبو حسين
جزاك الله ألف خير
مرحبا مرحبا
مرحبا
تفضل أميرة
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
مرحبا يا شيخ
مرحبا أختي
أنا عندي سؤال
تفضل
أردت أن أسأل أنا أحفظ القرآن
ما شاء الله
وفي وقت شكرا وفي وقت الحيض هل يجوز أن أحفظ أو لا
طيب
شكرا يا شيخ
أهلا وسهلا أبو عثمان أبو عثمان
مرحبا مرحبا شيخ
مرحبا أخوي مرحبا
شلونك شلون صحتك
الله يحفظك تفضل أبو عثمان
شيخ عندي ابني ما تعرف زوجي
إيش عندك
ابني
أي أيوة ابنك
ألو اي ابني اللي هو مثل عريضه زوجي اريد اقبله الو
تفضل يا ابو عثمان الصوت مو واضح يا اخي ايش في ابنك هذا؟
اريد اخطب له مثلا اخطب له
تخطب له ايوه
اي مثلا يجيب لي على بيت مثلا من هذا او بيت من هذا اقول له لعب نهايه تختلف يعني مثل ما قلت طبيعتهم عن طبيعتنا وهذا يختلف تعرف انت ايش يعني هذه هم تعتبر غيبه
طيب يا ابو عثمان
عرفتني
شيء اي نعم اي نعم واضح خلاص واضح سؤالك
رحم الله والدك
يعني
الخطوه من ناحيه الخطوه يعني
ابشر يا ابو عثمان ابشر طيب نرجع الى الاسئله عندي الاخت ام محمد ام محمد تقول عندها مشكله في قضيه الحيض والدم تقول من 15 سنه الدم ما يتوقف معها تقول عطتني الطبيبة حبوب لمسألة الترفيع حتى يتميز تقول الآن عمري 50 والدم ما زال متواصل سألتها أنا قبل في بداية يعني نزول الحيض كم كان قالت ما بين 7 إلى 8 يا أم محمد بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يكتبك الأجر والعافية بالنسبة لي أنت امرأة مستحاضة وكانت مجموعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات وبنات جحش زينب وخواتها الأربعة كلهم كنا من النساء اللائي اشتهرنا بالاستحاضة والاستحاضة هو الدم الذي ينزل على المرأة باستمرار حتى كانت إحداهن يوضع تحتها الطست من شدة الدم الفوار الذي ينزل منها هذه استحاضة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المستحاضة أن تجلس أيام حيضها وبعد ذلك تغتسل وتصلي حتى لو نزل معها الدم أنت الآن الله يرضى عليك يا أم محمد الآن تقولين يعني عادتك 7 أيام أو 8 أيام أما 7 أو 8 أيام أنت بارك الله فيك تحسبينها ما دام مستمر معك تحسبينها متى كنت تجلسين يعني في الغالب أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر هذه عادة النساء إما أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر فتجلسين في الأيام اللي كنت قديماً تجلسين فيها. يعني نقول مثلا كنت تجلسين أول الشهر تجيك أول الشهر أو تجيك آخر الشهر مثلا، سبعة أيام هذه تمتنعين عن الصلاة وعن جميع ما تمتنع عنه المرأة الحائض، ثم تغتسلين وتبدين تصلين، ويباح لك كل ما هو ممنوع عن المرأة الحائض. وهذه الحكم لكل امرأة مبتلاة بالاستحاضة، كل امرأة عند الاستحاضة تفعل هذا الشيء. يبقى عندك مسألة السن، في الغالب أن النساء إذا بلغن 50 يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قيل بأن سن اليأس بالنسبة للمرأة 50، فيأخذ الفاضلة. بعض النساء يستمر مع الحيض حتى بعد 50، تحتاجين أنت بعد 50 تشاورين طبيبة وهي اللي تميز. في الغالب أن الطبيبات لها خبرة ومعرفة وعناية بمثل هذا الأمر، بسبب يعني ما يعترضها كما يعترض باقي النساء، وأيضا التخصص. فتسألين عن مثل هذا الأمر، تقول هل توقفت الدورة، هل فعلا الآن دور، لأن الباقي سيكون استحاضة وتكونين طاهرة طوال حياتك حتى لو نزل الدم. بارك الله فيك. أبو يوسف يقول بالنسبة لأيام التشريق، يقول كان الناس يكبرون خلف كل صلاة، هل هذا مشروع؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا ثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، كعلي وابن عمر وابو هريرة. فالمقصود يا أخي الفاضل من فجر يوم عرفة في أصح أقوال أهل العلم إلى آخر أيام التشريق يكون التكبير. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه من مغرب ليلة العيد، من مغرب ليلة العيد، وبعضهم يقول لا من فجر يوم العيد. الصواب من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبرون، يسمون التكبير المقيد. بارك الله فيك. أبو يوسف يقول رجل زنى بامرأة وأراد الزواج بها، ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا لابد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وهي تتوب إلى الله منها من هذه الفعلة. ثم إذا أراد التوبة لابد أن يتوب إلى الله وأن ينفصل عن بعضهما مدة استبراء الرحم، حتى تستبرئ الرحم، يكون الرحم غير مشغول بجنين. وبعد ذلك إذا ظهر صدق توبة الرجل، هي المرأة اختبرت الرجل فرأت بأن الرجل تائب إلى الله، هو يختبر المرأة يرى بأن قد تابت إلى الله عز وجل، وأنها يعني كرهت هذا الفعل وندمت عليه وعزمت على عدم العودة إليه، يجوز له أن يقترن بها، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما إذا تاب تاب الله عليهما، فمن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا غفار للذنوب. وقد يكون أنت تحسن إليها، تحسن إليها بهذا الزواج، لكن بشرط يا أخي الفاضل، بشرط أن تعلم صدق توبتي، أن فعلا تابت توبة نصوح. أما إذا لم تتب إلى الله ما زالت والعياذ بالله تمارس هذا الأمر، فما يجوز الاقتران بها. أبو يوسف يسأل عن النعجة، يقول هل يجوز أن يضحى بها؟ نعم يجوز التضحية بالشاة، سواء كانت ذكرا أم أنثى، يضحى بالكبش، يضحى بالشاة الأنثى، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمن. أبو شيمة يسأل عن قول وأنا أشهد في الأذان، يقول حينما يسمع الإنسان المؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول المأموم أو المستمع وأنا أشهد أو وأشهد، يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل أبا شيمة بارك الله فيك، بالنسبة للألفاظ الواردة في الذكر أثناء الأذان، ثبتت في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بالشهادتين وأشهد أن ويقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد وأنا أشهد. وقد ثبت هذا من حديث معاوية رضي الله عنه أنه كان يقول هذا على المنبر حينما يسمع المؤذن. وجاء في حديث آخر أنه إذا قال بعدما ينتهي من قول أشهد أن محمد رسول قبل أن يقول حي على الصلاة، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهذه مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، في بالنسبة لقول رضيت بالله ربا، من أهل العلم من قال يقولها بعد الشهادتين، ومن أهل العلم من يقول يقولها بعد الأذان، ومن أهل العلم من يقول قول وأنا أشهد يقولها أثناء الأذان، يقولها أثناء الأذان، وبعضهم يقول لا يقولها بعد الشهادتين، والمسألة خلاف. اللي يظهر بأن الأمر واسع، إذا قلتها أثناء الأذان مع المؤذن أصبت السنة ولله الحمد، وإذا قلتها بعد الأذان أتيت بالمشروع والحمد لله. ولو قلت جمعت أيضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أيضا مشروع، لأن هذه في لفظة زائدة في أحد الأحاديث الصحيحة، وزيادة الثقة حجة أو مقبولة. علي بارك الله فيه يقول، هو علي تذكرت سألني فيما مضى عن مسألة الاصطفاف في الصلاة، يقول بأن الناس عندنا ما يصطفون في الصلاة عدل ويتقدمون وتأخرون. أنا بيّنت له، ذكرت الآن، بيّنت له بأن السنة كيف، وأطلنا في الجواب. الآن رجع يقول أنا ما أقدر أعدلهم، ما أقدر ألح عليهم، يقول لي أنا مهجر وكذا. يا علي بارك الله فيك، عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أنت ما دام تقول والله أنا أخشى على نفسي وأنا ممكن أؤذى وممكن كذا، وأنت في مهجر، بين الحق يا أخي بسهولة وبلين وبرفق وحبية. ما أعتقد أن الناس يعني يرفضون. إذا قلت لهم يا أخوان إيش رأيكم الصف يكون كذا، نصف كما تصف الملائكة عند ربها بكلام طيب، يقبلون الناس. تقول لا والله ما يقبلون، عليك نفسك يا أخي الفاضل، ما يضرك، والصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. أم أمين تقول بالنسبة للمحرم في الحج، تقول إمام المسجد عندنا في فرنسا يأخذ النساء ويذهب بهن إلى الحج من دون محرم. يقول تقول أنا سمعتك في هذا البرنامج تقول لا بد من المحرم. أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أن تسافر إلا مع ذي محرم. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه قولا وفعلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالمحرم بالنسبة للمرأة. والمحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد، كالأبي والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء هم المحارم الذين يحرمون عليها على التأبيد، أو كابن الرضاعة مثلا. فالمقصود يا أختي الفاضلة، هذا هو الكلام، هذه الأدلة كلها تشير إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك بعض العلماء الذين لهم عناية بالآثار قالوا بأن الاستطاعة مالية وبدنية وجود المحرم للمرأة، فأضافوا المحرم بالنسبة للمرأة. هناك قول من أقوال الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إذا كانت الرفقة مأمونة يجوز أن تذهب المرأة مع رفقة مأمونة. موجود هذا قول في مذاهب معتبرة ومحترمة موجود، لكن النص كله يشير إلى هذا. ولذلك هذا من التيسير وليس من التعسير، هذا من اللين وليس من التشدد يا أخواتي. ولذلك المرأة ما يجوز لها أن تكلف نفسها ما لا تطيق وتذهب. الله عز وجل عفى عنك، عفى عنك، الحج سقط عنك ما دمت لا تجدين المحرم، فإذا وجدت المحرم حججت. أما تذهبين مع نساء ويقودهم رجل، هذا يعني غاية في الصعوبة. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم أمين تقول عندها ولد عمره 16 سنة صار له حادث مع مجموعة شباب، تقول الشوفير هو الذي أخطأ عليهم وطلع عليهم. تقول أعطونا مبلغ من المال في فرنسا، تقول يعني قالوا لنا يجب عليه الزكاة. تقول هذا المبلغ باقي، ما لا يدخل ولا يطلع. يا أم أمين بارك الله، رحم الله ابنك، وأسأل الله جل وعلا يسكن فسيح جناته. هذا المال اللي ذكرتيه مال كثير وكبير، يجب فيه الزكاة بارك الله فيك، ما دام أنه يحول عليه الحول حتى ولو كان غير نامي. في أصح أقوال أهل العلم، هذا المال الذي موضوع بهذا الحساب ولو لم يكن ناميا متحركا فإن فيه الزكاة، في أصح أقوال أهل العلم، لأن النص جاء على هذه الأموال، جاء على هذه الأموال، ولم يأتي ما يفيد بأنه إذا كان غير نامي لا يزكى وإذا كان نامي يزكى، لا، ما عندنا شيء من هذا. فالمقصود يا أخي الفاضل عليكم الزكاة فيه، زكوا عن كل سنة من السنوات الماضية بارك الله فيك. أم أمين تقول بعض الناس يذهبون إلى الرقية وهؤلاء الرقاة يطلبون مبالغ، يطلبون مبالغ. يا أخي الفاضل، الرقاة على نوعين، رقاة شرعيين صالحين أتقياء أنقياء على السنة وعلى الهدي النبوي وعلى الطريق الصحيح، ورقاة دجالين مشعوذين يبتزون الناس و يعني يمارسون شيء من الدجل. فالواحد لابد أن يتبين. الرقاة الشرعية هم الذين يرقون الناس بالقرآن، آيات القرآن، آيات الرقية، بالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعلقون الناس بالله، يقولون هذا مجرد سبب قد يحصل فيه الشفاء وقد لا يحصل، ما يعلقون الناس بذواتهم. الذين يعلقون الناس بذواتهم النوع الثاني، هؤلاء الدجالين، حتى لو كانوا يقرؤون القرآن، لأنهم يجعلون القرآن جنة وقاية حتى يصلون إلى جيوب الناس. فهؤلاء دائما يقول يعلقون الناس بهم حتى يبدون يبتزونهم، فيقول أنت والله مسحور، هو كذاب غير مسحور، أنت ممسوس وهو كذاب، ما فيه مس، أنت فيه كذا، حتى إيش يبقى مثل البقرة الحلوب، يبدأ يدر عليه أموال باستمرار. أما وهذا النوع وللأسف دائما تغلب عليه المادة. في بعض الرقاة الشرعيين الفقراء المساكين اللي ما عندهم دخل قد يطلبون، وهذا في أصل الشرع جائز، يعني هو ليس على الشفاء وإنما على التداوي. فلكن أن يحدد مبالغ أو أن يفرض مبالغ عالية أو أن يضحك على الناس يجيب لهم قوارير يقول لهم والله اشتروا من هذه القوارير، مثل ما ذكر لي بعض الناس يقول دخلنا على بعض الرقاة مستودع كامل فيه كراتين مياه، حتى يقول ما استطعنا نمر عليه، ما يعني ما رأنا، يقول يكفي هذا، يروح اشتروا هذه القوارير من الماء والزيت وخذوها. هذا ضحك على الذقون. هذا والعياذ بالله من يصدقه دليل على أنه ما عنده عقل، هذا دجال، هذا ماكر والعياذ بالله. يقول لا تمرون علي، روحوا للمستودع اشتروا الكراتين وروحوا، وهذه الكراتين قد قري عليها. مثل هذا الذي يجلس ويجمع الناس في حظيرة أو في حوش ويبدأ ينفخ عليهم بهذه الطريقة، والله لو جبريل عليه السلام نزل ما فعل هذا الشيء. اتقوا الله وخافوا الله، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يضحك عليهم أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء راجوا في المجتمعات المسلمة الآن، يضحكون على الناس، يأتون في حوش ويجمعون لهم 50-60-100 ثم ينفخ عليهم نفخة واحدة. سبحان الله العظيم، ما هذه النفخة الروحانية؟ هذا دجل، هذا لعب، هذا 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 ابتزاز للناس، هذا يجب الأخذ على يده، ولا يسمح له بأن يبدأ بإفساد عقائد الناس واللعب على عقول الناس وتكريس والعياذ بالله الوهم في النفوس. هذا يكرس الوهم ويجعل الناس مرضى، هذا يجعل الناس مرضى. الرقية أن يأتي الشخص الصالح فيقرأ على المريض وينفث عليه ولا يطلب شيء، وإذا أعطي قبل هذا. طبعا زدنا شوي عن الوقت، بارك الله فيكم. أخوي أبو حسين وأميرة وأبو عثمان، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.